أن هذا الباب باب عظيم ويشتمل على هذه الآيات والحديث وأسباب نزول الآية، فيستفاد من نصوص هذا الباب فوائد عظيمة. الفائدة الأولى وجوب تحكيم الشريعة في كل شيء من أمور العقائد وأمور الخصومات بين الناس وأمور المقالات والمذاهب والجماعات، تحكم الشريعة في كل شيء. أما الذي يأخذ طرفاً ويأخذ الطرف الآخر فهذا ليس محكماً للشريعة، لأنه يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، وهذه قضية مهمة جداً إذا طبقتها على أحوال الناس اليوم. الفائدة الثانية أن التحاكم إلى غير الشريعة من الأنظمة والقوانين والعادات والسلوك القبلية والعوارف كله من حكم الجاهلية ومن حكم الطاغوت، حكم الجاهلية وحكم الطاغوت. إلا قضية الإصلاح بين الناس، إصلاح بين الناس في حدود العدل وإنهاء النزاع، هذا شيء طيب، لا خير فيه كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو إصلاح أو معروف أو إصلاح بين الناس، لا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال تعالى الصلح الصلح خير، فتسوية النزاع بالصلح هذا من الشرع، لا ما ليس هذا من حكم الجاهلية، هذا من الشرع. إذا كان الصلح باختيار الطرفين ليس فيه إجبار لأحد، اختيار الطرفين فهذا من الشرع، أمر الله تعالى به. أما الصلح اللي فيه إجبار عدم رضا من أحد الطرفين فهذا لا يعتبر صلحا. المسألة والفائدة الثالثة أن صلاح الأرض بتحكيم الشريعة والعمل بالطاعة وفسادها بتحكيم القوانين أو غيرها وارتكاب المعاصي والسيئات. المسألة الرابعة أن كل حكم يخالف حكم الله ورسوله فإنه حكم الجاهلية وهو تحاكم إلى الطاغوت. حكم الجاهلية يوصف بأوصاف، منها أنه حكم الجاهلية، أفحكم الجاهلية يقول، وأنه حكم الطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يأمروا به. وهذا الرجل الذي أراد العدول عن رسول الله إلى عمر ماذا فعل مع عمر؟ قتله. لا يجوز العدول عن الرسول إلى أحد حتى ولو كان من أصلح الناس، ما في أصلح من عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأمة بعد أبي بكر، ومع هذا لا يجوز الذهاب إليه وترك الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بغير عمر؟ كيف بغير عمر رضي الله عنه؟ فلا يجوز العدول عن ما جاء في الكتاب والسنة إلى رأي أحد ولو كان من أصلح الناس وأجهد الناس. ما بالك بالذهاب إلى الطاغوت، إلى الكاهن، إلى العارفة، إلى القبائل، إلى أين؟ إذا كان الذهاب إلى عمر بن الخطاب وترك الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة فكيف الذهاب إلى غيره؟ المسألة الخامسة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لأن الذين قالوا إنهم آمنوا ولكنهم لم يعملوا ولم يعتقدوا ليسوا مؤمنين. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم يعني يكثروا بمجرد القول، أما قلوبهم فمنكرة لا يعتقدون وأعمالهم مخالفة. فالإيمان إذن قول واعتقاد وعمل، لا يكفي القول دون الاعتقاد، ولا يكفي الاعتقاد دون القول والعمل، ولا يكفي العمل دون الاعتقاد. لا بد من ترابط الثلاثة جميعا، الذي يقول إن الإيمان قول فقط هذا قول الكرامية وهم طائفة من المرجئة، والذي يقول إن الإيمان اعتقاد فقط هذا قول المرجئة الأشاعرة وغيرهم، والذي يقول إن الإيمان مجرد المعرفة ولو لم يعتقد هذا قول الجهمية وهم شر المرجئة. لأن طوائف المرجئة ثلاث. طائفة الأولى الذين يقولون أن الإيمان قول فقط، هؤلاء هم الكرامية، أربعة من أنواع المرجئة أربعة. النوع الثاني الذي يقول أن الإيمان اعتقاد فقط، هذا من أنواع المرجئة، وهذا قول الأشاعرة وعلماء الكلام. النوع الثالث الذي يقول أن الإيمان مجرد المعرفة ولو لم يحصل اعتقاد، وهذا قول من الجهمية، هذا قول الجهمية وهو شر طوائف المرجئة. الفئة الرابعة مرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان قول واعتقاد فقط وليس منه العمل، هذا قول مرجئة الفقهاء ويسمون مرجئة أهل السنة. هذه طوائف المرجئة على سبيل الاختصار، أقربها مرجئة الفقهاء وأبعدها والعياذ بالله مرجئة الجهمية.
أما الآن سنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم.